إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه النسائي وأبو داود وإسناده صحيح. في هذا الحديث مسائل كثيرة سبقت في الحلقة الماضية، نمر عليها الآن باختصار نظرا لأن الحديث الذي هو موضوع هذه الحلقة طويل وفيه مسائل كثيرة. فأولا، أعلى بعض الأئمة هذا الحديث السابق بعلتين، فما هما؟ حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعله بعض العلماء ما نصر لأنه في معنى المرسل، نعم وعل الحديث بعلتين. الأولى أنه في معنى المرسل، وهذه يجاب عنها بأنه مرسل الصحابي. والثانية أن فيه داود قال ابن حزم هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، ويجاب عنه بأن الصواب أنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. ثم إن للحديث شاهدا، فما هو للحديث بجميع فقراته شاهد، فما هو؟ لا بل يشرعان جميعا. نعم، شاهده حديث عبد الله بن سرجس رواه البيهقي والطحاوي والدارقطني، وقال الدارقطني هذا موقوف صحيح. من المسائل الفقهية التي سبقت في هذا الحديث حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل. ما حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل؟ نعم، اجماع على ماذا؟
على الجواز.
نعم، نقل النووي الاجماع على جوازه، وفي هذا النقل نظر لان الطحاوي نقل عن قوم انهم كرهوا ان يغتسل الرجل بفضل المراه او المراه بفضل الرجل، الا ان يراد بالاجماع يعني الاجماع على عدم التحريم. اما المساله الثانيه في الحديث فهي حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. الأول وهو قول عدد من الصحابة كعبد الله بن سرجس وعمر وأم سلمة، بل قال الإمام أحمد صح عن عدة من الصحابة، بل قال في رواية أبي طالب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا القول هو قول هؤلاء، هو نعم أقرأي لا أصحاب هذا القول هم الذين أو يقولون بمنع اغتسال الرجل بفضل المرأة، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث ابن سرجس وبأحاديث أخرى سبقا. القول الثاني القول بالجواز، وهو مذهب أكثر أهل العلم الأئمة الثلاثة ورواية في مذهب الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة سبقت، منها من أدلتهم على الجواز نعم أخ محمد. نعم حديث ميمونة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل غسلها، ومن أدلتهم أيضا نعم حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب، ومن أدلتهم نعم. وجمع هؤلاء بين الأدلة المانعة وبين الأدلة المبيحة بأحد وجهين، فما هما؟ كيف نجمع بين المنع وبين الإباحة؟ نعم نعم طيب هذا قول. القول الثاني نعم نعم إذن يجمع بين الأحاديث بأحد وجهين، إما أن يحمل النهي تاء الكراهة والفعل على بيان الجواز وهذا أرجح، الوجه الثاني أن يحمل النهي على المتساقط من وضوء المرأة لأنه يصبح مستعملا. المسألة الثالثة في الحديث هي اغتراف الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد، وهذا نقل أربعة من الأئمة الإجماع عليه، فهل تذكرونهم؟ نعم 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 هؤلاء الأئمة الأربعة نقلوا الإجماع على الجواز، وهذا يقال فيه مثل ما قيل في المسألة الأولى، إن أريد الجواز أي أنه ليس بمحرم فنعم، وإن أريد أنه ليس بمكروه فقد نقل الطحاوي عن قوم أنهم كرهوه، ونقله الطحاوي عن أبي هريرة، نقله ابن المنذر عن أبي هريرة، ونقل ابن عبد البر عن قوم أنهم كرهوا ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث الموجودة عندنا، فعندنا الآن حديث ابن عباس بروايتيه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأخوة الذين حفظوا هذه الأحاديث يسمعونها. نعم صحيح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرروا وإذا أحدكم إذا ولغ فيه كلبا يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي لفظ له
أخرجه
مسلم وفي لفظ له فليرق
وللترمذي
رحمه الله أولاهن أو إحداهن أو
أخراهن أو أولاهن. نعم تفضل أحمد.
فاغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقال إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجلب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا إلى أحدكم إذا ولا فيه كلب يغتسل سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وللترمذي أخراهن
وفي لفظ له
فليركه وللترمذي أخراهن أو أخراهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث الأول وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه فقد سبق شرحه لأنه دليل لمن قالوا بجواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، حيث اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، وقوله كان يغتسل يدل على التكرر على هذا الفعل وأنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. أما الرواية الثانية للحديث وهي رواية أصحاب السنن الأربعة وقد رواها معهم كما سبق أيضا الإمام أحمد والحاكم في مستدركه، وهي أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو اغتسلت في جفنة، والجفنة هي إناء كبير أكبر من القفعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. كلمة لا يجنب في ضبطها ثلاثة أوجه. الوجه الأول لا يجنب بفتح الياء وضم النون، لا يجنب من ها هنا تكون مثل قولنا كرم يكرم، فهي مشتقة من جنب يجنب، فهذا وجه بضم النون. الوجه الثاني بفتح النون، إن الماء لا يجنب، فهي مشتقة من جنب يجنب. الوجه الثالث بكسر النون وضم الياء، إن الماء لا يجنب، وها هنا تكون مشتقة من فعل رباعي وهو أجنب، أجنب يجنب. قول المصنف رحمه الله صححه الترمذي وابن خزيمة، أيضا صححه الحاكم حيث رواه في مستدركه وقال لا يحفظ له علة. أما فيما يتعلق بمثل الحديث فقد سبق فيما مضى. عندنا الحديث الثالث من هذه الأحاديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. قوله طهور سبق في أول هذه الدروس بيان معنى كلمة طهور بضم الطاء والفرق بينها وبين طهور بفتح الطاء، فما الفرق بينهما؟ نعم عبد الكريم، الطهور بضم الطاء هو ما يتطهر به من ماء أو غيره، أما الطهور فهو فعل التطهر. طيب توافقون على هذا؟ نعم، الطهور هو الشيء المتطهر به، والطهور هو فعل الطهارة نفسها، مثل الوضوء والوضوء والسحور والسحور وما أشبه ذلك. فقوله طهور يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تكون بمعنى الشيء الذي يطهر إناء أحدكم هو ما ذكر في الحديث، ويجوز أن يكون المعنى تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. إذا ولغ فيه الكلب، الولوغ من ولغ يلغ، وهو أن يدخل الكلب لسانه في الماء فيحركه فيه سواء شرب أم لم يشرب من هذا الماء، فهذا يسمى ولوغ، وقد يسمى أيضا من غير الكلب ولوغا. أما إذا كان ما في الإناء ليس من المائعات فإنه يقال له لعق، فيقال لعقه الكلب. أما إن كان الإناء فارغا فيقال لحسه، فهذا الفرق بين اللعق واللح والولوغ. قوله في رواية مسلم فليرقه، أي ما معناها؟ وفي لفظ له فليرقه، نعم إبراهيم، أي يهريق، يهريق هي يريق، يعني نفس الفعل، يسكبه أو ينثره أو يصبه في الأرض. طيب الحديث فيه ثمان مسائل، لعل الوقت إن شاء الله يكون كافيا للمرور عليها. المسألة الأولى هي الكلب، هل هو طاهر أم نجس؟ هل الكلب طاهر أم نجس؟ وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. الأول قالوا إن الكلب طاهر كله حتى ريقه، إن الكلب طاهر كله حتى ريقه، وهذه رواية مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله. واستدلوا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قالوا: فكون صيد الكلب يجوز أكله ولم يرد نص في وجوب غسله مع أنه يصيبه شيء من لعاب الكلب، هذا دليل على أنه ليس بنجس. واستدلوا أيضا بدليل آخر، وهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا دليل عندهم على طهارة لعابه. قالوا: وأما ما ورد من الأمر بالغسل والتسبيع فهو يحمل عند المالكية على أحد وجهين: إما أن يكون هذا الأمر للتعبد، والتعبد هو أن تكون العلة غير معقولة المعنى، لا يدرى ما هي، لا ندري لماذا أمرنا الله، لأن الله عز وجل يحكم ما يشاء ولا معقب لحكمه، والعبيد يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى ولو لم يعقلوا العلة أو يعرفوها. فقالوا إن العلة في الأمر بالغسل للتعبد وليست للنجاسة، بدليل أن هناك أشياء أشد نجاسة من لعاب الكلب، بل حتى بول الكلب قالوا لم يرد الأمر بالتسبيع في غسله. وبعض المالكية، وهذا نقله ابن رشد صاحب بداية المجتهد عن جده، زعم أن الأمر بالغسل سبعا مخصوص بالكلب الكلب. وما هو الكلب الكلب؟ ما هو الكلب الكلب؟ نعم، هو الكلب المسعور، وذلك لأنه يؤثر في الإنسان إذا شرب من سؤره وينقل عدوى السعار إلى الإنسان نفسه، ولكن هذا ليس عليه دليل. فهذا هو القول الأول، أن الكلب طاهر كله حتى لعابه. القول الثاني أن الكلب نجس كله حتى شعره، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه نجس كله حتى لعابه. واستدلوا بحديث الباب. القول الثالث التفصيل، فقالوا: لعاب الكلب نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه، وقال ابن تيمية رحمه الله: وهذا أصح الأقوال، وهذا أصح الأقوال. فأما كون اللعاب نجسا فلحديث الباء، ومن أصرح الألفاظ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. فهذا دليل على أن الإناء ما لا حدث له بالولوغ حدث له نجاسة، فإزالة هذه النجاسة وتطهيرها يكون بالغسل. فهذا دليل على أن سؤر الكلب ينجس بالولوغ، أي أن لعاب الكلب نجس. أما شعره فقد قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر، سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو على جلد ما لا يؤكل لحمه، وسواء كان على حي أو على ميت، فالشعر والريش والصوف والوبر طاهر أبدا على الحيوان المأكول وغير المأكول، الحي والميت. وذلك لأنه ليس فيه نصوص تدل على نجاسته، ولو كان نجسا لا نكل ذلك ولا كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم التوقي والحذر منه، مع أن هذه الأشياء يستوي فيها أن تكون على حي أو ميت، لأن ليس فيها حياة حقيقية، فهي ليست كاللحم مثلا أو الدم، بل وليست كالعظام والأسنان التي تختلف في حال الموت عنها في حال الحياة. فهذا القول الوسط هو أقوى الأقوال وأقربها، أن يقال بالتفصيل، وأن شعر الكلب وغيره من الحيوانات طاهر، أما ريقه ولعابه فهو نجس، للنص الصريح في ذلك. هذه هي المسألة الأولى، ولا بأس إن كان هناك سؤال يتعلق بنفس المسألة قبل أن نخرج عنها، إذا كان السؤال مهما ويتوقف عليه فهم المسألة أن يورد. نعم، حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. نعم، الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم يكون بأحد وجهين: إما أن يقال إن عدم الأمر بغسل اللحم لا يدل على عدم الغسل، لأن الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب يفهم منه الأمر بغسل اللحم، وهذه طريقة بعض العلماء. الطريقة الثانية أن يقال إن اللحم لا يلزم غسله فيما صاده الكلب، وذلك لعموم البلوى وشدة الحاجة، والشرع دائما يأتي بالتيسير، إضافة إلى أن هذا اللحم يطهى ويطبخ غالبا فيزول ما فيه من أثر الكلب. هذه أجوبة العلماء على استدلاله. نعم، وفرق بعضهم بينهما، لكن التفريق لا دليل عليه. المسألة الثانية، نعم، يأتي هذا في آخر المسألة، القول بالطهارة. لا، القول بالطهارة هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وإلا فالإمام مالك أيضا رواية أخرى لعلها تمر إن شاء الله. المسألة الثانية هي حكم الإراقة، فقد مر خلال القراءة أن مسلما رحمه الله روى في صحيحه زيادة فليرقه، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، فهل يدل هذا على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب أم لا؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم أكثر الشافعية إلى أن الأمر بالإراقة للاستحباب، وأنه لا يجب إراقة الماء على الفور، وذلك قياسا على سائر النجاسات. قالوا: وإنما يريقه إذا أراد أن يستعمل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإنه يريقه ثم يغسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو أبقاه قبل أن يستعمله لم يأثم بذلك، وهذا كما سبق قياسا منهم على سائر النجاسات. وبعضهم أعلوا زيادة اليرق، أعلها بعضهم، وقالوا إن ابن مندة والنسائي وغيرهم قالوا إن هذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، ولم يوافقه عليها بقية الرواح، فكأنهم يحكمون عليها بالشذوذ حينئذ، لأن علي بن مسهر تفرد بها عن الأعمش عن أبي رزيح وأبي صالح عن أبي هريرة. وقد قال بهذا النسائي وحمزة الكناني وابن مندة والدار قطني وغيره. ولكن الرواية ثابتة وهي زيادة ثقة، ولذلك خرجها الإمام مسلم في صحيحه. أما القول الثاني في حكم الإراقة فهو قول بعض الشافعية والظاهرية بأن الإراقة تجب فورا، وذلك لظاهر الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإراقة. ولو تأملت المسألة لوجدت أن كلا الطرفين قد عمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى الذين تركوا الإناء ثم أراقوا الماء قبل استعماله أراقوه ليغسلوه سبعا قد امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإراقة. ولذلك فالقولان ليس بعيدين من بعضهما، ولو أخر إراقته فلعل ذلك واسعا إن شاء الله، ولو أراقه في الحال لكان هذا أقوى في متابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة هي حكم الغسلات السبع، وقد سبق في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، وهذا المعنى ورد في أحاديث أخرى كحديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابن ماجه الأمر بالغسل سبعا، وورد أيضا في حديث عن علي عند الدارقطني ولكنه ضعيف جدا، فيه الجارود بن أبي يزيد وهو متروك الحديث. المهم أن الأمر بالغسل سبعا ثابت في الصحيحين وغيرهما ثبوتا لا شك فيه، وقد رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، ورواه مالك في الموطأ وغيره. فما حكم الغسلات السبع؟ ذهب أكثر أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى وجوب الغسلات السبع كلها عملا بظاهر الحديث، وذهب الحنفية إلى أن الأمر للاستحباب لا للوجوب، قالوا فلو غسله أقل من سبع غسلتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فإن هذا كاف في التطهير ولا يجب أن يغسله سبع مرات. وبما استدل الأحناف على قولهم هذا وكيف أجابوا عن الحديث؟ استدلوا بأدلة وقياسات، قالوا أولا قياسا على سائر النجاسات، لأن من المعروف أن التتبيع يعني الغسل سبعا لا يجب في سائر النجاسات، لا في البول ولا في الغائط ولا في غيرهما. قالوا فلعاب الكلب وإن كان نجسا إلا أنه ليس أغلظ نجاسة منها فيقاس عليها. وماذا يمكن أن يقال في هذا القياس؟ ماذا نقول في هذا القياس؟ لا هذا القياس يسمى عند الأصوليين قياسا فاسد الاعتبار، قياسا فاسد الاعتبار. فالقياس فاسد الاعتبار عند الأصوليين هو قياس في مقابلة النص، فهذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وقد سبق له أمثلة غير هذا. واحتج الأحناف أيضا على القول بعدم وجوب التتبيع بما رواه الطحاوي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الإناء الذي ولغ فيه الكلب فأفتى بغسله ثلاث، أنه سئل عن الإناء الذي ولغ فيه الكلب فأفتى بغسله ثلاثا، وصحح العلماء هذه الرواية. قال الأحناف فحسن الظن بأبي هريرة رضي الله عنه يقتضي أن نقول إن الأمر بالغسل سبعا ليس بواجب، ولذلك أفتى أبو هريرة بالغسل ثلاثة، فكأنهم يقدمون ما رأى على ما روى، يقدمون ما رأى على ما روى. وما معنى كونهم يقدمون ما رأى على ما روى؟ نعم
إنهم قدموا قول أبي هريرة،
نعم،
هذا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه،
نعم، يعني قدموا رأيه على روايته. والراجع عند عامة العلماء والأصوليين تقديم الرواية على الرأي، لأن الرأي يخطئ ويصيب، أما الرواية فهي نقل عن المعصوم، فالراجح أن تقدم الرواية على الرأي. فهذا جواب على استدلالهم بفتوى أبي هريرة، أن يقال إن الحجة فيما روى لا فيما رأى. والجواب الثاني على استدلالهم بذلك أيضا أن يقال ثبت عن أبي هريرة أنه أتى بالغسل سبعا في روايات عديدة صحيحة، وهذه الروايات الثابتة عن أبي هريرة بالغسل سبعا أرجح من رواية الغسل ثلاثة من وجهين. أحدهما، لا لا، أحدهما أنها توافق ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها أثبت وأصح من حيث الإسناد، فالأخذ بها أولى وأرجح. الجواب الثالث أن يقال على فرض ثبوت ذلك وصحته عن أبي هريرة وعدم وجود ما يعارضه، فلعل أبا هريرة رضي الله عنه نسي ما روى، أو لعله رأى أن الأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب، وهذا كله لا يبطل ما رواه رضي الله عنه. الوجه الرابع في إجابتهم على في الجواب على استدلالهم هو أن يقال إن الأمر بالتسبيع ورد عن غير طريق أبي هريرة، فهبوا أن حديث أبي هريرة لم يعمل به لأنه أفتى بخلاف، فما ظنكم بغيره من الأحاديث مثل حديث من؟ نعم، مثل حديث ابن عمر وقد سبق، وسيأتي حديث عبد الله بن مغفل في المسألة التي بعد هذه. فعلى فرض أن حديث أبي هريرة لم يعمل به لأنه خالفه، تبقى الأحاديث الأخرى لم يوجد ما يمنع من العمل بها. هذا هو الوجه الثاني أو الدليل الثاني للأحناف، أن أبا هريرة أتى بخلاف ما روى. الدليل الثالث عندهم، وهو أقرب أن يكون جوابا على استدلال الجمهور، قالوا إن الأمر بالتسبيع كان عند الأمر بقتل الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أمر بقتل الكلاب، قالوا فكان الأمر بغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيها الكلب كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نسخ الأمر بقتل الكلاب نسخ الأمر بالتسبيع. وهذا يجاب عليه أيضا من وجوه، منها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كان له سبب، وهو أن جبريل تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الوحي عليه، ثم جاءه فسأله فقال إنه يمنعني أن آتيك جرو كلب ميت تحت سريرك، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجرو ثم أمر بقتل الكلاب. فالأمر بقتل الكلاب ليس له علاقة ظاهرة بموضوع نجاستها أو غيره. الجواب الثاني وهو قوي أن يقال إن حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه يدل على عدم صحة من دعوه، وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فهذا دليل صريح على أن الأمر بالتسبيع كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب، والحديث في مسلم. وهو نص في محل النزاع كما يقال. هذه أهم أدلة الأحناف في عدم القول بالتسبيع، وبذلك يتبين أن القول الصحيح ما عليه الجمهور من وجوب غسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب. المسألة الرابعة هي حكم الغسلة الثانية. حكم الغسلة الثانية، فقد ورد في حديث ابن مغفل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا مخالف لحديث ابن عمر وأبي هريرة في الاقتصار على سبع غسلات إحداهن بالتراب. فذهب الحسن البصري والإمام أحمد في رواية حرب الكرماني عنه إلى وجوب الغسلة الثامنة، وذهب جمهور العلماء إلى جواز الاقتصار على سبع غسلات إحداهن بالتراب. وما ذهب إليه جمهور العلماء قول قوي، خاصة إذا تصورنا أنه يمكن أن يعفر الإناء بالتراب بغير ماء في البداية. يعفر الإناء بالتراب في البداية بدون أن يكون مع التراب ماء، فهذه تعفير بالتراب وتصديق لحديث ابن المغفل: وعفروه الثامنة بالتراب ثم نغسله سبعا بالماء. ويكون هذا تصديقا لحديث أبي هريرة وابن عمر في الغسل سبعا، فبذلك يكون فيه في هذا العمل جمع بين حديث ابن المغفل وبين حديث ابن عمر وأبي هريرة، يعني يكون فيه جمع بين الأمر بالغسل سبعا وبين التعفير الثامنة بالتراب، ولا يلزم أن يقال يجب أن يغسل ثمان غسلات بالماء. هذه هي المسألة الرابعة، أليس كذلك؟ نعم كاملة كل المسألة. مسألة الغسلات الثمان، ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب الغسل سبعا لحديث أبي هريرة وابن عمر وسبق، فليغسله سبعا. وذهب الحسن البصري والإمام أحمد في رواية حرب الكرماني عن إلى أنه يجب أن يغسل الإناء ثمان غسلات إحداهن بالتراب. ما دليلهم؟ قالوا: الدليل حديث ابن مغفل في صحيح مسلم: فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فهذا دليل على عدم الاقتصار على سبع بل على ثمان. قالوا: وحديث ابن مغفل فيه زيادة غسلة، فيجب الأخذ بها، لأننا إذا غسلنا الإناء ثمان غسلات نكون أخذنا بحديث ابن مغفل كذا، ونكون أخذنا بحديث ابن عمر وأبي هريرة في الغسل سبع، فيكون في هذا عمل بكلا الحديثين. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن الأصل الاقتصار على سبع، إن الأصل الاقتصار على سبع، والتعفير بالتراب واقع. ويتصور هذا في المثال الثاني: لو ولغ كلب في إناء فأهرقنا هذا الماء الموجود في الإناء ثم أتينا بتراب فعفرنا فيه الإناء وفركناه على جوانبه ثم أزلنا التراب، نقول الآن عفرنا الإناء بالتراب أم لا؟ عفرناه بالتراب. ثم غسلنا الإناء سبع غسلات بالماء، بذلك نكون عملنا بكلا الحديثين: عفرناه بالتراب وغسلناه سبع غسلات بالماء. أظن هذا واضح. نعم كيف ما في غسل؟ نعم، يعني هذا المثال الذي ضربته يوضح حديث عبد الله بن مغفل، وأنه يمكن أن يعفر بالتراب مرة بدون ماء ثم يغسل بالماء سبعا، فيكون عفر بالتراب وغسل بالماء. فإذا كان هذا كافيا ومجزئا فلو عفر بالتراب ثم وضع معه الماء قبل أن يزال من الإناء مثلا صار تعفيرا بالتراب وسبع غسلات وكل الأحاديث معمول بها في مثل هذه الحالة. ففي مثل هذا الأمر يتبين أنه ليس هناك فرق كبير بين هذه الرواية. نعم تأتي إن شاء الله هذا يأتي. طيب نعم إذا عفر بالتراب في حديث ابن مغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب فنعتبرها الثامنة التي يعفر بها الإناء. أما على الغسلات السبع فإن الأمر بالغسل يعني الغسل بالماء ظاهرة لأن قوله إحداهن بالتراب يعني مع التراب لأن الباء ها هنا تقتضي المصاحبة. المسألة الخامسة نعم الأوساق يعني طبعا هذا في الباء الباء في اللغة العربية المصاحبة مثل ما ها هنا إحداهن بالتراب يعني بالماء مع التراب. أما الألصاق فمثل له بعضهم بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا هذا يعني ألصاق اليد بالرأس هذه بعض معاني حرف الباء. نمشي يا أخوة نواصل. المسألة الخامسة هي حكم التتريث حكم التتريث وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون إحدى الغسلات بالتراب كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وأمر أن يعفر الثامنة بالتراب كما في حديث عبد الله ابن مغفل. فهل يجب التتريب أم لا؟ في هذه المسألة رأيان للفقهاء ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب التتريب عملا بالأدلة والأحاديث السابقة وهي صريحة في ذلك وذهب المالكية والأحناف إلى عدم وجوب التتريب. فأما الأحناف فقد سبق أنهم حملوا الأمر كله على الندب والاستحباب وليس على الوجوب للأدلة السابقة. أما المالكية فقد علمتم أنهم يرون وجوب التتبيع أنهم يرون وجوب التتبيع وجوب الغسل سبعا ولكنهم لا يرون وجوب التتريب وذلك لأن الإمام مالك لم يروي زيادة التتريب في موطئه فروايته كرواية الإمام البخاري إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن يكون شيئا منها بالتراب ولذلك لم يقل الإمام مالك بوجوب التتريب. كما إن بعض من قالوا بعدم وجوب التتريب قالوا إن رواية التتريب مضطربة قالوا إن رواية التتريب مضطربة. كيف تكون الرواية مضطربة رواية التتريب لماذا هي مضطربة؟ نعم خالد نعم 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 قالوا لأن في بعض الروايات أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن وفي بعضها الثامنة وفي بعضها أولاهن أو إحداهن وما أشبه ذلك. قالوا فهذا الاضطراب يوجب طرح رواية التتريب وعدم الأخذ بها. وكيف نجيب على هذا؟ يجاب عليه أولا أن يقال إن القول بوجوب التتريب أقوى القول بوجوب التتريب أقوى لصراحة الأحاديث في ذلك. ثم يقال إن ما ورد من الاضطراب في موضع التتريب يمكن الجواب عليه. فأما قوله إحداهن فهي رواية مجملة أو مطلقة تحمل على أحد الروايات المقيدة، تحمل على قوله الأولى أو أولاهن، أليست أولاهن هي إحداهن؟ هي إحداهن، فتحمل رواية إحداهن على أولاهن. أما رواية أولاهن أو أخراهن أو غيرها فترجح رواية أولاهن أيضا عليها، رواية أولاهن من وجهين، ترجح رواية أولاهن من وجهين. الوجه الأول لأنها أصح وأقوى إسنادا وأكثر رواة، فهي أثبت من حيث النقل رواية أولاهن. الوجه الثاني ما هو؟ نعم، نعم، أن الغسلة في التراب لو كانت هي الأخيرة هي السابعة أو الثامنة لكان ينبغي أن تتبعها غسلة بعدها لإزالة التراب، فهذا الوجه يدل أيضا من جهة النظر على أن رواية أولاهن هي الأقوى، وبذلك يزول الإشكال والاضطراب عن موضع التتريب، ويكون التتريب مطلوبا في الغسلة الأولى أو في المرة الأولى. هذه خمس مسائل كذا؟ طيب، المسألة السادسة هي حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب، حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب. عندنا ماء في إناء كبير وقعت فيه نجاسة، فما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ نعم، أو سطره هذا قول، والقول الثاني الذي هو أقوى من حيث الدليل والنظر كما سبق. نعم أخي، نعم، القول الثاني هو أن العبرة بالتغير، فإن تغير الماء بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أم كثيرا، وإن لم يتغير فهو باق على أصله وليس بنجس ولو وقعت فيه النجاسة، وهذا القول سبق ذكر أدلته ومن قال به وترجيحه. فالآن عندنا صورة من هذه المسألة، وهي أن عندنا ماء ولغ فيه كلب، فما حكم هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ هل نقول إن هذا ماء لا قذف نجاسة فينجس إن تغير، أم نقول إن الأمر ورد بنجاسته في قوله طهور إناء أحدكم والأمر بإراقته فينبغي إراقته واعتباره نجسا؟ المسألة فيها أقوال، فقيل إنه نجس، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، قالوا إنه نجس ولا يجوز رفع الحدث به بعدما ولغ فيه الكلب، وحجتهم الأمر بإراقته والأمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب. القول الثاني أنه طاهر وليس بنجس، وهذا ينبغي أن تعرفوا من صاحب هذا القول، أن هذا الماء طاهر ليس بنجس. قول من هذا القول؟ نعم أخي، قول الإمام مالك، لأنه سبق أن الإمام مالك يقول إن الكلب كله طاهر حتى ريقه، حتى ريقه، فبناء على ذلك ما الذي نجس هذا الماء؟ لم ينجسه شيء. قال وأما الأمر بالإراقة والأمر بالغسل فهو للتعبد كما سبق، وهذه الرواية المشهورة عن الإمام مالك. القول الثالث التفصيل. القول الثالث هو التفصيل. وكيف يكون التفصيل؟ التفصيل يكون بأن تجعل هذه المسألة نظير أو نظيرة للمسألة السابقة، فيقال ثؤر الكلب نجس كما سبق أنه هو الراجح، فهذه نجاسة لاقت الماء، فإن تغير بها الماء فنجس، فإن تغير بها الماء فنجس. وهل يتغير الماء من لعاب الكلب؟ هل يتغير؟
لا
من نعمة الله علينا أننا لا نقرب الكلاب ولا نعرف شأنها، لكن الذي ذكره عدد من أهل العلم أن لعاب الكلب فيه لزوجة، فيه لزوجة يظهر أثرها في الماء. وذكر بعض العلماء أيضا أن لفم الكلب رائحة قد تظهر في الإناء أو في الماء، وقد يكون في فم الكلب بقايا وفضلات وأشياء أيضا تظهر في الماء. فهذه أمثلة تدل على أنه قد يتغير الماء من ولوغ الكلب فيه، فإذا تغير فنجاسته ظاهرة حينئذ، لأنه ماء، إذا كان ماء لأنه ماء تغير بنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا. أما إذا لم يتغير فالقول بنجاسته مشكل. ولكن لو تأملنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قيد الحديث بقوله في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إناء أحدنا غالبا إناء صغير يستعمله الواحد منا للشرب أو للوضوء أو لما أشبه ذلك، وهو في الغالب إناء صغير، ومثل هذا الإناء الماء الذي فيه أيضا قليل، فإذا ولغ الكلب فيه فالغالب عليه أن يتغير في الولوغ. وربما كان الأمر بإراقته في مثل هذه الحال أيسر على المكلفين من أن يقال انظروا فإن تغير فأريقوه وإن لم يتغير فلا تريقوه. لماذا؟ لأنه كما سبق أن لعاب الكلب التغير فيه ليس ظاهر كغيره من النجاسات، فربما يحتاج الأمر إلى معرفة التغير إلى اجتهاد من الإنسان، وربما يشق عليه ذلك وقد يؤدي إلى نوع من الوسوسة. فإغلاق الباب في مثل هذه الحال والأمر بإراقة الماء وغسل الإناء إذا كان إناء أحدنا والغالب أنه صغير والماء الذي فيه قليل، هذا الفعل أولى من أن يقال انظر فيه فإن تغير فأرق وإن لم يتغير فلا ترق. والحجة في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي لفظ فليرقه كما سبق. فهذا القول والله أعلم فيه اعتدال، وفيه اضطراد أيضا، فيه اضطراد مع القاعدة التي سبق تقريرها، وهي أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فهو باق على أصله. وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه فيها عمل بحديث الباب وليس فيها طرح له. هذا ما يظهر في موضوع حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب. المسألة السابعة، المسألة السابعة، وأظن الوقت قد اقترب، كم بقي على الآن؟ خمس دقائق. نعرض للمسألتين الباقيتين بشيء من الاختصار. المسألة السابعة، هل تقاس سائر النجاسات على نجاسة الكلب؟ هل تقاس سائر النجاسات على لعاب الكلب؟ أكثر أهل العلم على عدم القياس، فقالوا في سائر النجاسات أنه يجزئ فيها ذهاب أثرها وغسل محلها ولا يلزم من ذلك التعدد. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوب الغسل سبعا لكل نجاسة سواء كانت على الثوب أو غيره، سواء كانت بولا أو غيره. إلى وجوب الغسل سبعة. وهذه المسألة مرت معكم في درس الفقه. والظاهر أن الأقرب هو قول الجمهور في عدم اشتراط عدد معين لإزالة النجاسة، بل كل ما أزال النجاسة وطهر المحل كفى، إلا أنه قد ورد النص الصريح الصحيح في موضوع الاستجمار أنه لا يجزئ فيه أقل من ثلاثة أحجار، فقد روى مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن مشركا قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى طريقة قضاء الحاجة. قال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد أمرنا ألا نستنجي برجيع ولا عظم، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا الشاهد، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. المسألة الأخيرة: هل يقاس الخنزير على الكلب في هذه الأحكام أم لا؟ أيضا أكثر أهل العلم على عدم القياس، وقالوا إن النص ورد في الكلب خاصة فلا يقاس عليه غيره، بدليل أن هناك نجاسات مغلظة ولا تقاس على الكلب. إذن القول الأول ما هو؟ عدم القياس، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وذهب بعض الشافعية إلى قياس الخنزير على الكلب، قالوا لأن نجاسة الخنزير مغلظة، لأن نجاسة الخنزير مغلظة، وهي عندهم عند من قال بذلك أغلظ من نجاسة الكلب. وأيضا قالوا إنه قد وصف في القرآن بأنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس. ويجاب عن هذا بأن وصفه بأنه رجس ورد في مورد تحريم أكله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد ورد في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله في درس قادم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، ومع ذلك لم يقتضي هذا أن يكون سؤرها نجسا وأن يؤمر بغسل الإناء وتسبيعه وتشريبه منها، فدل على أن كونه رجس لا يعني أنه يقاس على الكلب في وجوب الغسل سبعا وفي وجوب التكريم. هذه بعض المسائل. نعم نعم. الراجح عدم القياس، الراجح عدم قياس الخنزير على الكلب في ذلك. نعم. قبل أن نتفرق أيها الأخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم نحفظ حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة في سؤر الهر، والحديث الثاني حديث أنس في قصة الرجل الذي بال في طائفة المسجد. نعم. يعني الغالب أنه قد يستبشع ويستخبث، هذا فالاستخبات يعني بابه واسع، لكن مثلا قياس الخنزير على الكلب تحتاج إلى نص ودليل شرعي. نعم تفضل. الحكمة، الحكمة في التسبيع. لم يرد في النصوص النبوية المرفوعة ذكر للعلة التي من أجلها أمر بالتسبيع والتتريث، وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم يدل على أن العلة هي النجاسة، يدل على أن العلة هي النجاسة، وهذا قد ورد صريحا عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد روى محمد بن نصر المروزي عن ابن عباس أنه علل الأمر بالتسبيع بأنها رجس، يعني الكلاب. وهذا الأثر عن ابن عباس قال عنه ابن حجر رحمه الله بإسناد صحيح. وبعض العلماء المعاصرين يقولون إن في لعاب الكلب دودة خبيثة، وإنها تصل إلى الماء إذا ولغ فيه الكلب، فإذا شربه الإنسان أو استعمل إناء قد ولغ فيه الكلب فإن هذا يؤثر فيه وينقل إليه أمراضا كثيرة، منها داء الكلف الذي سبقت الإشارة إليه. وقالوا إن للتراب خاصية في إزالة هذا الجرثومة ليست لغيره من المطهرات والمنظفات. وقد قام بعض الأطباء في جامعة في الهند اسمها جامعة عليكرة بإجراء دراسة في هذا الباب، وتوصلوا إلى نتائج قريبة مما سبق. وعلى كل حال فهذه الأشياء إذا اكتشفت تجلد صدر المؤمن وتطمئن قلبه زيادة إيمان، وإلا فالواقع أنها لا تؤثر في الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي باق كما هو في الأمر بالغسل والتسبيع والتسريب. ويعني لا يمكن أن نقول مثلا إذا اكتشف وجود جرثومة في لعاب الكلب فاعتبرنا أن هذه الجرثومة هي العلة، لا يمكن أن يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الجرثومة يمكن أن تكتشف في حيوان آخر، فقد قال بعضهم أنها قد توجد في بعض البقر مثلا، فهل نقول أيضا أن لأن العلة لو ثبتت كان يجب أن تطرد، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا نقول أن هذه هي العلة، لكن هذه حكمة تلتمس حكمة، وفرق بين الحكمة وبين العلة. فالعلة يدور معها الحكم، إن وجدت وجد الحكم، زالت زال الحكم. كما نقول مثلا إن علة القصر هو السفر، فحيث وجد السفر وجد القصر. أما الحكمة فهي ما يلتمسه الإنسان من مقاصد للشرع بالتيسير مثلا أو بوقاية الإنسان من بعض الأشياء. فها هنا نقول العلة والله أعلم هي النجاة، لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم ولأثر ابن عباس. لكن الحكمة ما هي؟ قد تكون الحكمة هي أو بعض الحكمة هو ما اكتشفه الأطباء مما سبق. نعم. هذا أيضا وقع فيه نزاع بين أهل العلم، فبعضهم قصر الأمر على التراب لأن النص ورد به وأيدوا ذلك بوجود خاصية للتراب، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن غير التراب من المطهرات كالإشنان أو الصابون أو غيره يقوم مقامه في ذلك. نعم.
مثل المسألة الثالثة، يعني هل يقوم ولغة الكلب نجسا أم لا؟ وإن كان قليل يتعارض مع القاعدة، هل يكون يعني من المسائل تشد عن القاعدة وجد النقص اللي يرد؟
ليس بلازم أن يتعارض مع القاعدة، لأنه بالطريقة التي سبقت يمكن أن نقول إنه مضطرب مع القاعدة، بسبب أن الأمر بالإراقة لا يعني نجاسته بالضرورة. فالأمر بالإراقة، ولذلك لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن لبن كثير ولغ فيه الكلب هل يريقه، فقال إنه لا يراق في مثل هذه الحال، وكذلك الطعام الكثير ومثله الماء الكثير أيضا، فدل على أن الأمر بإراقة الماء من باب إقامة المظنة مقام المئنة كما يقول بعضهم، من باب إقامة المظنة مقام المئنة. المظنة هي حيث يظن وجود الشيء، والمئنة حيث يجزم بوجود الشيء، فكأن الأمر بالإراقة إقامة للمظنة، يعني مظنة سنجد هذا الماء القليل في إناء أحدنا بولوغ الكلب، فأقيم ذلك مقام الجزم بأنه سنجد، لأنه غالبا يكون ماء قليلا كما سبق. نعم. الرواية سبق ترجيح أن أولاهن بالتراب، سبق ترجيح أولاهن بالتراب، معلوم سبق ترجيح أن أولاهن بالتراب، لأن قوله وعثره الثامنة لا يلزم بالضرورة أن تكون الثامنة يعني الغسلة الأخيرة، إنما هي الثامنة من حيث العدد، فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، لا بد من الجمع بينها. فعندنا رواية صحيحة قوية أولاهن بالتراب، وعندنا النظر العقلي الذي يقتضي أن يكون التراب بعد الماء حتى يزيل أثره. فما دام رجحت رواية أولاهن بالتراب فأن يبدأ بها ثم يغسل بالماء فهذا صحيح ولا يخالف حديث عبد الله بن مغفل، لأننا عصرناه بالتراب وغسلناه بالماء. نعم يعني الأولى أن يبدأ بالتراب لما سبق من ترجيح رواية أولاهن بالتراب، الأولى أن يبدأ بالتراب. نعم لا، لأن المفهوم من قوله احداهن بالتراب او لهن بالتراب ان تكون احدى الغسلات ماء مع التراب كذا، فاذا فصل الماء عن التراب اعتبارهما غسلتين في نظر، لانه قال اعتبروا احداهن بالتراب او لهن بالتراب فاعتبرها واحده مع انها بالتراب، فلو غسل بالتراب وحده ثم غسل بالماء بعد ذلك اعتبرت هذه غسله واحده، من حيث يعني أنها تقابل أن يغسل بالتراب مع الماء، يعني النتيجة واحدة في مثل هذا الأمر. ثم إن الأمر بالتعثير يتم بهذه الصورة بشكل واضح، لأن التعثير واضح في هذه الحالة وهي غسلة محتسبة، ولذلك كانت الثامنة من حيث العدد ولو كانت هي الأولى من حيث الترتيب. لو كانت لو غسل سبعا قلنا إما أن يسبقهن تراب أو أن تكون إحداهن بالتراب. أي نعم نعم لا شك في هذا، يعني من باب الأولى مثل ماذا؟ يعني هذا إن كان كثيرا يمكن أن يقال بإزالة ما ولغ فيه الكلب وما حوله والاستفادة من باقيه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفأرة التي وقعت في فمن فقال ألقوها وما حولها وانتفعوا به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح.
هل القول بالتصفية شعر الكلب
بطهارته؟
هل يجوز استعماله؟
استعماله في ماذا؟ يجوز استعماله فيما ورد النص به في الصيد، في الحراسة، في الحراسة. أما فيما عدا ذلك فقد ورد النهي الصريح عن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب حرث انتقص من أجله كل يوم قراطان. نعم قيل إنه نجس، وهذا رأي أكثر العلماء الجمهور، وقيل إنه طاهر والأمر للتعبد وهذا المشهور في مذهب مالك، وقيل بالتفصيل، وقيل بالتفصيل بينما إذا تغير أو لم يتغير مع الأمر بإراقته إذا كان قليلا في إناء أحدنا، لأن هذا يغلب أن يتأثر بلعاب الكلب ولو لم يحس الإنسان بتأثره، أي يراه أو يشمه أو يذوقه مثلا.
نعم مثلا مصنع مثلا حجارة على قول الرأي في عدل النجاة،
الكلام الآن ما كان في جلد الكلب إنما كان في ماذا؟
في
شعر، في شعر الكلب، وفرق بين الجلد وبين الشعر، فالراجح في جلد الكلب أنه نجس، الراجح في جلد الكلب أنه نجس، وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة في درس قادم. ننتقل بعد هذا إلى الوقوف عند حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين أصحابه فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، هذا أوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد أحد الأنصار: يا رسول الله، كيف وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هؤلاء اليهود والنصارى في أيديهم التوراة والإنجيل فما أغنى عنه. قال زبير ابن نفير راوي الحديث، زبير بن نفير الحضرمي أحد ثقات التابعين، قال: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الدرداء؟ قال: وما يقول؟ قال: فذكرت له ما قال، فقال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأخبرنك بأول علم يرفع من الأرض. الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الحاكم وصححه، وفي إسناده عبد الله بن صالح كافس الليل، وفيه مقال. ولكن للحديث شواهد كثيرة عن نحو 6 من الصحابة، منها حديث زياد بن لبيد نفسه رضي الله عنه، ومنها حديث عبد الله بن عمر، ومنها حديث صفوان بن عفان، ومنها حديث وحشي بن حرب وغيره. وكلهم ذكروا كما ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه في هذا الحديث. فحين نتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، ثم يفسر ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الناس وإن قرأوا القرآن وعلموا العلم وفقهوا من السنة، إلا أن ذلك لم يصل إلى قلوبهم ولم يعملوا به في واقع حياتهم. ولهذا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بحال اليهود والنصارى، وأن التوراة والإنجيل في أيديهم ومع ذلك ما أغنت عنهم شيئا، لأنهم حرفوها وغيروا معانيها ولم يعملوا بها ولم يتأثروا بها في قلوبهم. فصار الواحد منهم يقرأ التوراة أو الإنجيل وهو يشتم نفسه لأنه يقرأ فيها ذم العصاة والفساق، وهو واقع في هذه المعاصي وواقع في هذا الفسوق. ويوضح ذلك في صورة أكثر قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الأرض. الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، هذا إشارة ظاهرة إلى أن العلم عند السلف رضي الله عنهم لم يكن مقصورا على فهم المسائل المجردة، ولا على معرفة الحلال والحرام، ولا على مجرد حفظ القرآن أو حفظ السنة مثلا، وإنما هذه الأشياء كلها فاضلة لأنها تؤدي إلى صلاح القلب وصلاح الظاهر. فإذا تأخر وتخلف الأثر المرتب عليها ففسد قلب الإنسان والعياذ بالله، وفسد ظاهره، أصبحت هذه الأشياء حجة عليه. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: العلم علمه، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله تبارك وتعالى على ابن آدم. فليتبصر كل امرئ منا وينظر لنفسه، وهو يتعلم العلم ويقرأ القرآن ويقرأ السنة، هل علمه هذا من العلم النافع الذي يؤثر في قلب الإنسان ويحجزه عن الحرام ويدفعه إلى فعل الخير والطاعة والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، أم إنه علم في اللسان فهو حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ وفي الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب عرضا. وانظر في هذا المثل، والأمثال تكثر في القرآن والسنة، وما يعقلها إلا العالمون كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمثل يشد الإنسان ويجعله يفكر ويفهم أكثر من الكلام المجرد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه ما نزل عليه من الهدى والعلم، والناس في قدر ما أخذوا وانتفعوا من ذلك بالغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا الجانب من المثل: أرض طيبة كانت بحاجة إلى المطر فأنزل الله عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقابل هذا المثل في واقع الناس الإنسان سليم القلب الذي ينتظر معرفة حكم الله ورسوله، ومعرفة الحق ليتبعه، ومعرفة الباطل ليجتنبه، ومعرفة الخير من الشر لا يعوزه وينقصه إلا ذلك. فإذا علم الحق أخذ به، فهو مثل الأرض المستعدة للمطر نزل عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذه هي الصورة التي ينبغي لكل إنسان أن يحرص على أن يصل إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي التي تجعل المتعلم ممن كان علمه حجة له لا حجة عليه. هذا القسم الأول: طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا ورعوا ورعوا أو وزرعوا. وهذه الأرض هي أرض قلبة أمسكت الماء فلم يضع فيها الماء ولكنها لم تشرب الماء. لاحظوا الفرق ولاحظوا دقة المثل: لم تشرب الماء كما شربت في الأرض الأولى، ومن ثم لم تنبت، وإنما احتفظت بالماء للناس كما يوجد في الغدران حيث يأتي الناس إلى هذه المياه فيشربون منها ويستقون ويزرعون. وهذا المثل يقابله من أصاب شيئا من علم الشريعة وعرفه، ولكن هذا العلم لم يصل إلى قلبه بشكل صحيح، وإنما كان هذا العلم نافعا للناس حيث احتفظ بالعلم علم الشريعة وأوصله إلى الآخرين فانتفعوا به واستفادوا وعملوا، وربما يكون بعض الناس خيرا منه عند الله وهو إنما عمل بعلمه، عمل بعلم هذا الرجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الصنف هم ممن يكونوا من أهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم، ولكن لابد أن نتصور أنهم مسلمون وعندهم قدر من التأثر بالوحي لكنه لا يتناسب معنا عندهم من العلم. الصنف الثالث والأخير في الحديث بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فهذا مثل الأرض التي لم تحتفظ بالماء لينتفع به الناس بل شربت، وليست أرضا خصبة تنبت الكلا والعشب الكثير، فلا حصلت الفائدة الأولى ولا حصلت الفائدة الثانية. وهذا يشبه حاله من لا يفهم عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع بذلك رأسه، ولا يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو استفاد لنفسه، ولا هو احتفظ بشيء من علم الشريعة، ولا هو نقل شيئا من ذلك إلى غيره. ولذلك ختم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك فعلم وعلم، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهم درجات عند الله، والله عز وجل فضل بعضهم على بعض. فهذا مؤمن رفيع الدرجات، سعيد في الدنيا، سعيد في الآخرة، مقرب لدى الله تبارك وتعالى. وهذا مشرف على نفسه، مقصر، ظالم لها. وهذا والعياذ بالله كافر بالله العظيم، لم يستنس بنور النبوة، فهو شقي في دنياه، له معيشة ضنك في هذه الدار، ويحشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمى، ثم مآله بعد ذلك إلى جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله السلام. فلنحرص أيها الإخوة على أن نجعل علمنا من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ومن الوسائل المعينة في ذلك أن يحرص الإنسان على أن يعمل بما علم من الأشياء مهما كان قليلة أو كبيرة، شاقة أو غير شاقة، ويوطن نفسه على أن يسلم قياده للنصوص الشرعية حتى يورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. ثم يحرص على تعليم الناس ما علم ونشره بينه، فهذا من زكاة العلم الذي أعطاه الله للإنسان. ثم يحرص على التضرع إلى الله تبارك وتعالى بصلاح النية والقصد، ويحرص على مجاهدة نفسه وحملها على تجنب المقاصد الدنيوية. فلعله سبق معكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا لم يجد عرف الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن علموا فعملوا، وأن يرزقني وإياكم حسن النية والقصد، وأن يعينني وإياكم على أنفسنا، ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخير. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.